أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلسنا 47 من مجالس الصفة المحلاة، ونحن مع محور جديد من محاور تلك المقدمة المباركة، وهو محور الفصل والوصل.
صدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل والوصل. مقدمة. يعد موضوع الفصل والوصل من أهم الموضوعات في المباحث البلاغية، وقد كان له شأن عظيم عند البلغاء من قديم. وهذا المأمون الخليفة العباسي يقول لبعضهم: من أبلغ الناس؟ فيقول: من قرب الأمر البعيد بالمتناول والصعب الدرك بالألفاظ اليسيرة. قال: ما عدل سهمك عن الغرض، ولكن البليغ من كان كلامه في مقدار حاجته، ولا يجيل الفكرة في اختلاس ما صعب عليه من الألفاظ، ولا يكره المعاني على إنزالها في غير منازلها، ولا يتعمد الغريب الوحشي ولا الساقط السوقي. فإن البلاغة إذا اعتزلتها المعرفة بمواضع الفصل والوصل كانت كاللآلئ بلا نظام.
اللآلئ بلا نظام يعني بلا سلك ينظمها فتكون كالعقد. هي لآلئ، يعني فكرة الوصل والفصل هي فكرة، باختصار كده ونجيب من الآخر، فكرة العطف. والعطف احنا قلنا اكثر مره معناه الايه؟ الضم. العطف الضم، فضم لاحق بسابق، ده معنى العطف. الفكره، فالكلام العربي يتكون من جمل، فهذه الجمل اما ان يكون بينها رابط اللي هو عطف يضم بعضها الى بعض، والعطف عندنا هو الواو، لان الواو ام الباب، وسياتي هذا الكلام. الواو هي ام الباب، ولا تفيد معنى سوى العطف، سوى الضم، لكن ما عداها يفيد معنى مع الضم، يعني ثم تفيد الضم مع التراخي، سواء الزماني أو الرتبي أو إلى آخره، أو تفيد الضم مع التخيير. الفاء تفيد الضم مع التعقيب، أن يكون في العقب، يعني كأنه تبعه بلا، وهكذا. لكن الواو هي الأصل في الضم، فمعنى أن تأتي الجمل العربية بما اشتملت عليه من الفصاحة والبلاغة والقواعد في الجملة، قواعد الجملة في التكوين. جميل. هذه القواعد في التكوين، سلمت يدك، جزاك الله خير. هذه القواعد كونت الجمل اللي هي بنسميها احنا اللآلئ، يعني الجملة بقت لؤلؤة. الجملة بقت ايه؟ ها؟ لؤلؤة جميلة منيرة، حلو قوي. لكن إذا وضعت لؤلؤة أخرى بجوارها، هل العلاقة بين اللؤلؤتين هي انفصال تام؟ يعني هذه لؤلؤة هذه لؤلؤة، ماشي، أنت تقصد ذلك، فهي لآلئ ايه؟ منثورة. لآلئ منثورة، فدي صورة، صورة جميلة، اللي هي صورة اللآلئ الايه؟ ها؟ المنثورة. متصورها؟ جميلة. لكن أحيانا تحتاج إلى اللآلئ المنظومة، قد نظمت في عقد في سلك، بقى في رابط بين اللؤلؤة الأولى واللؤلؤة الثانية. اللؤلؤة دي الجملة العربية الفصيحة المشتملة على كل أركان البلاغة وجمالها. يبقى بعد ما انتهينا من وصف الجمال في البيان العربي، نأتي بقى لنظم الجمال في الجمل المتعددة. فمن الجمل ما يكون منفصلا بعضه عن بعض، وده المنثور، ومنها ما يكون منظوما في عقد. هذا العقد، هذا السلك الذي يسلكها اللي هو الواو، أن تعطف اللاحق على السابق فضممته إليه، فده اسمه الوصل. فإن لم تضم وكان لؤلؤا منثورا فده اسمه الايه؟ ها؟ الفصل. عرفت الفصل والوصل؟ حاجة جميلة جدا. علاقة الجمل العربية بعضها ببعض، منظومة يبقى وصل، يبقى في واو بتعطف، مفصولة يبقى ده وصل، يبقى در منثور، در منثور، إما أن يكون منظوما وإما أن يكون منثورا. بس إحنا كونه درا دي ده سبق الكلام عليه بقى، على اشتماله على آيات البراعة والبيان والجمال، ده ملوش علاقة بالقضية بتاعتنا، ده انتهى خلاص. إن الجملة اللي في إيدينا دلوقتي هي درة، هي جوهرة، هي لؤلؤة. هي لؤلؤة إزاي؟ باشتمالها على قواعد البيان والفصاحة العربية. لكن نحن نتكلم في البناء بقى، في الجمل. يبقى وهذا بلغ حتى الإعجاز في القرآن الكريم، أن الجمل في ذاتها تشتمل على غاية الفصاحة والبيان والبلاغ الجملة. لكن النظم بقى، انتظام الكلمات، الجمل، انتظام الجمل بعضها إلى بعض يصنع شيئا آخر، يصنع بناء آخر. هذا البناء هو المتكون من تلك المنظومة. وإما أن نراه منثورا وإما أن نراه منظوما. دي مقدمة تقرب لك الفكرة. إحنا بنتكلم في باب يعني من أعلى أبواب البيان كعبا إن لم يكن أعلى، وسترون هذا الكلام من كلام الإيه الأئمة. أنا بس مش عايز أعطل انطلاقكم مع الكلام، وإذا لقينا داعي للتدخل نتدخل، فانتبهوا لهذه الألفاظ الإيه القيمة إن شاء الله تعالى. تفضل يا سيدي.
وقال أبو العباس السفاح لكاتبه: قف عند مقاطع الكلام وحدوده، وإياك أن تخلط المرعي بالهمل. ومن حلية البلاغة المعرفة بمواضع الفصل والوصل. وقال الأحنف بن قيس: ما رأيت رجلا تكلم فأحسن الوقوف عند مقاطع الكلام ولا عرف حدوده إلا عمرو بن العاص رضي الله عنه، كان إذا تكلم تفقد مقاطع الكلام وأعطى حق المقام، وغاص في استخراج المعنى بألطف مخرج، حتى كان يقف عند المقطع وقوفا يحول بينه وبين تبيعته من الألفاظ. ثم جاء من بعد هؤلاء العرب الخلص الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني، فقعد القواعد وأرسى معاقد هذا الباب، فكشف عن مكنوناته وبين كثيرا من أسراره. وقد حاز رحمه الله قصب الصبق في حديثه عن الفصل والوصل، وبما جاء به من أمثلة عملية كثيرة من الكتاب العزيز والسنة المشرفة وكلام البلغاء والشعراء. ويقينا إن الفصل والوصل من أهم القضايا التي ترجع إلى الذوق البياني لما له من صلة وثيقة بالمعنى المراد. فمتى تعطف الجمل بعضها على بعض، ومتى يترك العطف، ومتى تستأنف الجمل، وقد يخل العطف بالمعنى، وقد يخل ترك العطف بالمعنى، وهذا كله من أسرار بلاغة هذه اللغة الشريفة كما يقول عبد القاهر رحمه الله.
كلمة تستأنف، عشان أنا أذكرها في المقدمة التي قلتها، باستئناف معناها الابتداء الجديد. يعني إذا قلنا هذا استئناف يعني ابتداء جديد للكلام، يعني قد انتهى الكلام القديم بنقطة وابدأ من أول السطر مستأنفا، يعني مبتدئا ابتداء جديدا للكلام، لسياق، لبناء، بناء ستبنيه بالكلام. وده موجود في القرآن الكريم طبعا، بس القرآن الكريم فيه فاصلة اللي هي نهاية الآيات. لكن إذا نظرت إلى القرآن الكريم كبناء بياني ستجد ذلك. يبقى فيه كأن توقف الكلام ثم حصل استئناف، بداية جديدة للكلام في الصورة الواحدة. في القصار وفي الطوال وفي الأواسط في كل القرآن ستجد كل هذه الأنواع، لأن القرآن كما قال ربنا سبحانه وتعالى نزل بلسان عربي مبين، فالله سبحانه وتعالى اختار هذا اللسان ليكون وعاء لكلامه سبحانه وتعالى، فهو يعني كان بحكم العرب بحكما عربيا بضابط اللسان العربي، وهذا هو ضابط اللسان العربي. فهمت كلمة استئناف؟ تفضل.
إن معرفة الفصل والوصل من الأدوات الضرورية لفقه لغة القرآن الكريم، إذ تظهر من خلاله الكثير من معاني والعبر والعظات، وهذا ما سنحاول الكشف عن بعضه في هذا المحور. تمهيد: الفصل والوصل معناهما وأهميتهما وأسبابهما. الفصل والوصل لغة: الفصل بون ما بين الشيئين، والفصل من الجسد موضع المفصل، وبين كل فصلتين وصل، والفصل الحاجز بين الشيئين، وقال: فصل بينهما يفصل فصلا فانفصل، وفصلت الشيء فانفصل أي قطعته فانقطع. والوصل خلاف الفصل، يقال: وصل الشيء بالشيء يصله وصلا وصلة، واتصل الشيء بالشيء لم ينقطع. فمادة الفصل إذن تدور على الانقطاع والتباين بين الشيئين، ومادة الوصل تدور على الجمع والضم والربط بين الشيئين، بينهما نوع من التقارب.
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هو هنا أشار لمعنى في قبل ما نخش في التعريف، منها طبعا التعريف الاصطلاحي، لكن اللغوي برضه هنستفيد منه بفايدة. هنا أشار لمعنى المفاصل، المفصل، فصل جمع مفصل، اللي موجودة في اللي هي السلامة في البني آدم، في إيديه وصابعه، يسموه مفصل ليه؟ من الفصل، صح؟ ما هي مادة مفصل دي مشتقة من الايه؟ من الفصل، مش كده ولا ايه؟ يعني ما سموهوش مثلا موصل من الوصل، سموه ايه؟ مفصل من الفصل، صح؟ طب ليه؟ ليه؟ احنا اتفقنا الفصل غير الوصل، فسموا الحاجات دي مفاصل ليه؟ ليه سموها مفاصل؟ من معنى الفصل وليس من معنى الوصل. فإذا
كل واحد ينفرد بحركة،
أحسنت، لأن ده غير ده، ده له تركيب وله هيئة وله وظيفة، وهذا له تركيب آخر وله وظيفة أخرى ولاية مختلفة، فكان هذا فصلا بينهما بين السعد والعضد، يعني هذا اللي يسموه المرفق، فمفصل المرفق هو فصل بين الساعد والعضد. ففكرة الفصل هي انتقال من إلى، يعني انتهى الساعد وسيبدأ العضد، انتهى الكف وسيبتدئ الساعد، ففي مفصل هنا، مفصل اهو وفي مفصل هنا. فمعنى الفصل هو التنبيه على نهاية وبداية، ده اللي عايز اوصله معاك معنى اللغوي عشان استصحب ده معايا في معنى اللغوي. انتوا لو ادركتوا المعنى دي هتلاقوا الامثله القرآنية بديعة رائقة، وتبتدي بقى الحاجات اللي هي كانت تمثل بالنسبة لك ما يشبه الغاز في القرآن الكريم يبتدي تتفهم الانتقالات اللي بتحصل في القرآن الكريم ده. هو ده فصل ولا وصل ولا ايه؟ في هنا شيء مقدر ولا ده استئناف ولا بداية جديدة في الموضوع ولا ايه الحكاية؟ عالم تاني خالص، عالم غير اللي انت كنت فيه. سيأخذك هذا العلم الشريف إلى عالم آخر، عالم من النور، وكلام الله تعالى نور، خدت بالك؟ بس تفهم الفكرة دي، أنا انطلقت من المعنى اللغوي بداية ونهاية، نهاية الكف وبداية الساعد، ونهاية الساعد وبداية العدد. يبقى فكرة الفصل معناها تنبيه على نهاية وتنبيه إلى بداية. فهمت الفكرة؟ لكن الوصل وصل، الوصل بين أبعاد الشيء الواحد، يوصل الشيء ببعضه فيكون موصولا. تمام؟ يبقى لما هندرس ونشوف الأمثلة في القرآن الكريم على الوصل والفصل يبقى مستصحب معنا المعنى اللغوي، هيساعدنا إن شاء الله. نشوف بقى المعنى الاصطلاحي. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا زي.
الفصل والوصل اصطلاحا، عرف هذا المصطلح عند البلاغيين بأنه العلم بمواضع العطف أو الاستئناف، والتهدي إلى كيفية إيقاع العطف في مواقعه أو تركه عند عدم الحاجة إليه.
جميل، أرى مرة تانية.
العلم بمواضع العطف أو الاستئناف،
يبقى العطف أو شرط الاستئناف. تمام. العلم بمواضع جمع موضع في الكلام، بمواضع العطف ومواضع الاستئناف، مش حاجة واحدة، دي مواضع، دي مواضع، مواضع العطف ومواضع الاستئناف. فضل.
والتهدي إلى كيفية إيقاع العطف في مواقعه.
التهدي تكلف، تفعل، يعني طلب الهداية، يعني عايز فكر، عايز تدبر. ولذلك أنظار الناس بتختلف. تقرأ بقى للناس المفسرين إن شاء الله هقولك مين تقرأ مين، اللي بيهتم بالقضايا دي، اللي هو يحاول يتهدى، تلاقيه دي عملي يتكلف ويبحث في طرائق الهدى ليصل بين السابق واللاحق، أو يقول ذلك استئناف لمقام جديد من مقامات البيان. التهدي كلمة جميلة جدا، تفعل يعني تكلف الهداية، البحث عنها. التهدي إلى كيفية إيقاع العطف إذا وجد في مواضعه. يلا سيدي.
أو تركه عند عدم الحاجة إليه.
الله أكبر، كلام جميل جدا. طبعا هو مش بيتكلم عن القرآن، هو بيتكلم عموما في اللسان العربي، عشان هو بيقولك إذا كنت شاعرا، إذا كنت ناثرا، فانت بقى هتقعد تتهدى، لا شيل دي، لا حط دي، لا هنا واو، لا ما فيش داعي، لو كيف كده. انت بتتكلم في اللي بي ايه بيصنف، يعني هو بيقول لك ده انك انت كشاعر او كاديب تصنع ذلك، لكن احنا في القرآن نبحث عن سره. هذا كلام الله، لا يحرف ولا يبدل ولا يغير. لكن هو لما بيعرف، بيعرف ليك للكل، بيعرف لكل من ايه يتكلم باللسان العربي، سواء شعرا كان او نثرا او الى اخره. لكن هو عايز يقول لك كده، يقعد يتهدى، طب نشيل الواو، طب نوصل، طب نستأنف الكلام كده احسن، كده اوقع في نفس المستمع الى اخره. ده بالنسبه للبشر. مظبوط. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا.
وقالوا هو قطع معنى من معنى باداه لغرض بلاغي، والوصل ردت معنى بمعنى بأداة لغرض بلاغي.
يعني أبسط شوية، تعرف أبسط شوية، لكن الأولاني بصراحة يعني نهاية يعني. يلا سيدي.
أو الفصل هو ترك العطف بين الجملتين، والوصل هو عطف الجملة على الجملة بأحد حروف العطف وهو الواو.
تمام كده. يعني أنت في مثلا حاجة أنت درستها في ابتدائي فكان لها تعريف، ثم درستها في المرحلة الإعدادية فكان لها تعريفتين، ثم درستها في المرحلة الثانوية فكان لها تعريف ثالث، ثم لما ذهبت بقى للجامعة وقرأت الكتب الكبار والأئمة تلاقي لها تعريف آخر. فهو دي التعريفات كلها مطلوبة، التعريف يأخذ بيدك. يعني التعريف الأخير ده عطف الجملة على الجملة بأحد حروف العطف هو الواو، يعني كده مفيش. ده الابتدائي الذي يأخذ بيديك. لا، المهندسين دول أحسن ناس يعني. المهم الشاهد ان هو لكن عايز تفهم، يبقى الاول الذي يقود بيديك الى هذا الفناء الواسع ويضمن المعنى، معنى التعريف الذي ايه يعني ينبغي ان تعتني به أيها الدارس للقرآن العظيم. يا المزيد.
وإنما اختص حرف الواو وحده في هذا الباب لأن حروف العطف الأخرى لها مع دلالتها على العطف معنى آخر، فالفاء تدل على الترتيب والتعقيب، وثم للترتيب مع التراخي أو للتخيير أو الشك، وبل للإضراب وحتى للغاية، لكن الواو وحدها ليس لها معنى آخر. ومن هنا اختصت بمبحث الفصل والوصل، فإن قلت جاءني زيد وعمر لم تفد بالواو شيئا أكثر من إشراك عمر في المجيء الذي أثبته لزيد.
هذا كان تقدم مرارا، يعني شرحناه مرارا قبل ذلك في غير موضع، فأرجع إليه يعني بالتفصيل والفوائد التي يمكن. لكن لا تنسى تنبيه مهم هنا تتميما للفائدة، أنا قلت لك أن أم الباب قد تنوب عن أي فرد من أفراد الباب، دي نقطة مهمة جدا. يعني قد تأتي الواو وفيها معنى التراخي، لأنها أم الباب، وقد تأتي الواو وفيها معنى التخيير. يبقى إذن فكرة إن أم الباب دي لها 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 سيادة، وإن كانت تجردت عن أي معنى خاص من تلك المعاني، إلا أنها لا تزال لها القدرة عن أن تقوم مقام أي من هؤلاء وتفيد المعنى، فهي يعني فقامت أم الباب. وأنا يعني ارجع لهذا الكلام تكلمنا وفصلناه قبل ذلك.
أهمية الفصل والوصل. يعتبر هذا المبحث من أدق المباحث في علم البلاغة وفي البيان العربي كله، ولعله من أقدم المصطلحات التي تنبه لها العلماء. أما إدراك مواطن الفصل والوصل فقد كان سليقة لغوية عند العرب، وقد جاء في الأثر حين سأل أبو بكر الصديق رجلا أتبيع هذا الثوب، فقال الرجل لا عافاك الله، فقال أبو بكر لقد علمتم لو كنتم تعلمون، قل لا وعافاك الله.
زيدي أول رسالة، صح؟ أول رسالة، أول رسالة تأتيك في خطر الفصل والوصل. الرجل تكلم بال ها تكلم بالوصل، مظبوط؟ رده أبو بكر إلى الفصل، تمام؟ يبقى هنا الخطر، خطر المسألة ظهر لك. ما الفرق بين الجملتين؟ كما بين السماء والأرض، مظبوط؟ مظبوط؟ لكن هذا العطف اللي هو الوصل الذي أضافه أبو بكر رضي الله عنه ذهب بك إلى الصواب والجد، تمام؟ يبقى رجل تكلم بهذه الطريقة بالفصل، نعم، رده أبو بكر بالوصل بالحرف الايه مظبوط. فالمثال مشهور طبعا، أشهر الأمثلة، لكنه لا إياك أن تنسى ان هو يبين لك القضيه. وعلى هذا المثال القصير يعني ان شاء الله سينفعك في فهم كل ما ياتي ان شاء الله تعالى من الايه الامثله القرانيه. يلا سيدي.
يقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني في اهميه هذا العلم: اعلم ان العلم بما ينبغي ان يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف فيها والمجيء بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار البلاغة، ومما لا يتأتى لتمام الصواب فيه إلا الأعراب الخلص، وإلا قوم طبعوا على البلاغة وأوتوا فنا من المعرفة في ذوق الكلام هم بها أفراد، وقد بلغ من قوة الأمر في ذلك أنهم جعلوه حدا للبلاغة، فقد جاء عن بعضهم أنه سئل عنها فقال معرفة الفصل من الوصل ذاك لغموضه ودقة مسلكه، وأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر معاني البلاغ.
الضمير في عنها يعود على إيه؟ في في قوله فقد جاء عن بعضهم أنه سئل عنها ها؟ عن إيه؟ البلاغ. تمام؟ يبقى هنا عادي بقى شوف إيه ما ساقه إليك الجرجاني رحمه الله تعالى ورضي عنه. تمام؟ فسئل ما فقال هي معرفة الفصل والوصل. مظبوط؟ هذا هو البليغ يعني الذي بلغ بقى إيه ذروة السلام نهاية متى يصل ومتى يفصل. واللي كان في أيام أبي بكر ما كانش مثلا رومي يعني مظبوط ولا فارسي، ما كانش رومي ولا فارسي بس ما لم يكن فصيحا يعني برضو خلي بالك يعني الناس مراتب يعني اللي بيقول له أتبيع هذا الثوب مش بيقول الكلام ده لواحد رومي ولا واحد فارسي ولا عربي، بس لم يرتقي هذا المرتقى فراح خبطوا الكلمة المؤلمة دي. فقال له بقى التوجيه اللطيف اللي هو لقد علمتم لو كنتم تعلمون قل لا وعافاك الله. تمام مشهورة لا جزاك الله خير يعني كذا، وتقول له يقول لك لا جزاك الله خير، قل لا وجزاك الله خيرا، فرق بين السماء والأرض. أكيد أنت خدت لك خطة من دول قبل كده يعني واحدة لا جزاك الله خيرا دي خدتها أكيد، لكن هذا المرتقى يخلي ودنك تنكر ذلك لما ترتقي في البيان العربي وتعود ودنك على سماع البيان الراقي. ودنك هتنكره، أذنك ستنكره، فتقوم أول يقول لك لا جزاك الله، يقول لك عم الله يهديك قل لا وجزاك الله خير، وفرق بينها كما بين السماء والأرض. دي حلوة وجميلة ودي واحدة دي عداوة. نعم ما
ينفعش ياخد نفس ما بينهم
لا يدخل بقى في أوضة تانية ويرجع له عشان نفصل في المجلسين. يعني يقول له لا ويروح مثلا رايح مشوار يرجع بعد المشوار يقول له جزاك الله خير، هي لا هي لا 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 ما فيش ما تحبش معي. يلا يا سيد صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا يا سيد.
ويقول الشيخ المراغي الفصل والوصل هو العلم بمواضع العطف أو الاستئناف والتهدي إلى كيفية إيقاع حروف العطف في مواقعها أو تركها عند الحاجة إليها، وذلك صعب المسلك لطيف المغزى كثير الفائدة غامض السر، لا يوفق للصواب فيه إلا من أوتي حظا من حسن الذوق وطبع على البلاغة ورزق بصيرة نفاذة في إدراك محاسنها، فإن سبك الكلام وقوة أسره وشدة تلاحم أجزائه تحتاج
وقوة أسره
وشدة تلاحم أجزائه تحتاج إلى صانع وحاذق ماهر.
صنع فعل، وفعل من صيغ المبالغة، صيغ المبالغة يعني صيغ المبالغة المشهور منها فعال مفعال فعول فعيل فعل، ففعل من صيغ المبالغة المشهور، في صيغ أخرى لكن أشهر صيغ المبالغة منها فعل صنع فاعل صانع حذق وهكذا. يبقى هي فكرة الإيه. يلا نسي.
فإن سبك الكلام وقوة أسره وشدة تلاحم أجزائه تحتاج إلى صانع وحاذق ماهر يبين بين أقسام الجمل التي تفصل والتي توصل، فيرى الفرق واضحا بين جملتين تمتزجان حد الامتزاج حتى كأن إحداهما الأخرى، وجملتين لا تناسب بينهما فإحداهما مشئمة أي في ناحية الشام والأخرى معرقة أي في ناحية العراق، وجملتين هما وسط بين الأمرين فيحكم بوجوب الفصل في النوعين الأولين والوصل في النوع الثالث.
واضح الكلام؟ كلام لطيف جميل حكاية المشئم والمعرق دي كلمة على اللسان يعني. إذا أردت أن تقول يعني أن تشير إلى التباعد بين شيئين فتقول أحدهما مشئم والآخر معرق للتباعد يعني. يلا سيدي.
ولا بد من أن نبين أن البلاغة استثمار لمعاني النحو والتماس لأسرار التراكيب المصممة على السنن النحوي، وما البلاغة إلا علاقات النحو في صورة راقية من التعبير. ثم إن في النحو أن غيره لا يمتنع حين يقتضي المقام أن تكون الجملة المؤكدة معطوفة بالواو، والأصل كمال الاتصال، هو اقتضاء قوي يخرج من عموم القاعدة، وهي أن الشيء لا يعطف على نفسه.
اللي بالك من مثل مهم جدا، المثل اللي جاي ده أنه أصلا الدكتور صباح دراز يعني دقيق جدا، هذا النقل منقول من عنده. تمام، فانتبه إلى المعنى الآتي في الآية.
تأمل قول الله تعالى: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. والجملة تأكيد يبين أن ذلك الإفساد عادة ثابتة مستمرة لا تتغير.
فاهمين؟ هو بيتكلم على إيه؟ على الواو اللي قبل كذلك. في غير القرآن لو قال قائل: وجعلوا أعزة أهلها أذلة كذلك يفعلون. كذلك يفعلون المتقدم، لكن هنا مجيء الواو بهذا السياق دل على شيء. ما هو الشيء الذي ينتبه إليه أذنك بقى لما تعود أذنك وتربيها على هذا البيان الراقي؟ هتفهم دور الواو هنا إيه. نقرأ بقى نشوف دور الواو، بس انتبهت الفكرة؟ يلا يا سيد.
إن هذه الجملة هنا جاءت تذييلا لما سبق، والتذييل هو تعقيب الجملة بجملة أخرى متفقة معها في المعنى تأكيدا للجملة الأولى. والذي لا شك فيه هذه الصلة الوثيقة بين علم النحو وعلم البلاغة كما بينه عبد القاهر الجرجاني رحمه الله.
لما جاءت لأن وكذلك يفعلون هي مشتملة على المعنى المتقدم، مشتمل على المعنى المتقدم، فجاءت توكيدا وتأكيدا. بس خلي بالك ايه، ان في كلمة يفعلون اللي هي المضارعة افادت معنى مهم جدا، لان المضارع كأنه يذهب بك الى معنى الحال والاستمرار والاستقبال، فكأن هذا من طبائعهم، هذا طبع لهم. لكن لو تصورت أن جردت الجملة عن ذلك أن الملوك إذا دخلوا قرية ربما لا تصل إلى تلك النتيجة، أن هذا حال الملوك أبدا، وأنهم حالهم أنهم كذلك يفعلون، فهذا العطف أو هذا الوصل يعني المراد منه توكيد على معنى، لأنك ستحتاج إلى ذلك إلى ما بقي من عمر البشرية. إيه هو؟ إذا دخلوا قرية أهو كده، هذا مستصحب إلى آخر أنفاس البشرية. وهنا مقصود بها ليس الملوك اللي هم المستثنون من ذلك من أهل العدل والإنصاف، لا، عموم الملوك في الدنيا، هذا ديدنهم وكذلك يفعلون. يبقى كلمة وكذلك يفعلون رسخت المعنى المضمن في الجملة الأولى عندك، وكذلك يفعلون. مظبوط الكلام؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا
اسمع. إن قضية الفصل والوصل من القضايا التي ترتكز على الذوق البياني لما لها من صلة بالمعنى المراد، فكم من متكلم أفسد معناه بالوصل والموضع موضع فصل، أو أفسد كلامه بالفصل والموضع يحتاج إلى وصل، وقد كان يعتمد على الذوق وقد كان يعتمد على الذوق قبل أن توضع له القواعد والضوابط قبل أن توضع له القواعد والضوابط على يد عبد القاهر الجرجاني الذي أبان أسراره وأثراه بالأمثلة والنصوص ذات الصلة بالسليقة اللغوية وحقيقة البيان العربي. أسباب الفصل والوصل. حدد علماء البلاغة للفصل أسبابا خمسة سنذكرها بإيجاز شديد. الأول أن يكون بين الجملتين اتحاد تام وهو كمال الاتصال، وذلك أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للأولى تأكيدا معنويا أو لفظيا، أو تكون الثانية بدلا من الأولى فتنزل منها منزلة بدل البعض من متبوعه، أو تنزل منها منزلة بدل الاشتمال من متبوعه، أو تكون الثانية بمنزلة عطف البيان للأولى.
الفرق بين عطف البيان والبدل موجود طبعا، من أحسن المواضع التي تقرأ في هذا الكلام مغني اللبيب لابن هشام المصري رحمه الله، لكن هذا لا يناسب المقام اللي احنا فيه، يعني اعتبرهم انت حاجة واحدة، البدل وعطف البيان يعني هما بينهم تقارب شديد، هناك فروق طبعا، لكن هذا التفريق لا يناسب المقام المبارك اللي احنا فيه، فخلينا نتعامل مع انه يعني انه البدل كعطف البيان كأنه يعني مزبوط. تمام.
الثاني أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع، وذلك باختلاف الجملتين خبرا وإنشاء لفظا ومعنى، أو تكون الجملة الثانية منفصلة عن الأولى مستقلة عنها ولا صلة بينهما.
يبقى عندك الأولى كمال الاتصال وكمال الانقطاع، يعني هو كده عشان ايه بدي بقى نملى الفراغ اللي بين الاثنين، ها يبقى كمال الاتصال وكمال الانقطاع.
اتفضل. الثالث ان تكون الجمله الثانيه جوابا عن سؤال يفهم من الاولى، وهذا هو شبه كمال الاتصال، ويمثلون له بقول الشاعر قال لي كيف انت قلت عليل سهر دائم وحزن طويل. الرابع أن يكون بين الجملتين شبه كمال الانقطاع، فلو عطفت عليها لظن عطفها على غيرها، كقول الشاعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم.
طب المثل اللي فات مفهوم؟ يعني المثل اللي هو البيت اللي فات احنا بنتكلم على شبه كمال الاتصال، احنا قلنا في الاول كمال الاتصال ان الجمله الثانيه تبقى بدل، ما هي البدل ده هو ما هو جمله بدل، يعني هي نفس الجمله المتقدمه البدل، ها تقوم مقامها او ما يشبه البدل اللي هو عطف البيان اللي هو عطف من غير اداه عطف يعني يفهم منه، سواء كده او كده الامر قريب، ده اللي اسمه ايه كمال الايه الاتصال. هنا بقول لك شبه كمال الاتصال، يعني شبه كمال الاتصال يعني يشبه الحاله الاولانيه، يشبه البدل، هو مش بدل، ليس بدلا ولكنه من قربه يشبه. المثال البيت اللي جايبه طبعا هنطبق الكلام ده على الايات اللي جايه ان شاء الله، فتنتبهوا كده وايه عشان هنعمل برضو زي ما كنا نعمل كل مره، كل واحد ياخد ايه ويجتهد فيه ان شاء الله تعالى. مستعدين؟ ان شاء الله مستعدين. هنا البيت ده بقى نقول كمان، قول يا محمد كمان مره.
قال لي كيف انت قلت عليل سهر دائم وحزن طويل.
طيب هو يقصد ايه الجملتين اللي بنتكلم عليهم؟ يلا اشتغلوا تمرين اهو، فين الجملتين اللي بينهما شبه كمال الاتصال؟
عليل انت قلت سهر دائم،
الجملة الأولى فين والجملة الثانية فين؟ ما تتكلموش كلام جماعي، واحد كده يتصدى ويرفع يده أو يعني، ولكن الكلام الجماعي ده أنا ما بعرفش أتعامل معه. تفضل.
الجملة الأولى اللي هي السؤال كيف أنت، الجملة الثانية اللي هي الجواب قلت عليل.
لا خطأ.
الجملة الأولى قلت عليل، الجملة الثانية سهر دائم وحزن طويل.
أحسنت، لأن هي سهر دائم وحزن طويل دي عبارة عن ايه؟ عليل، هي عليل بس مش بالضبط قوي يعني، مش تطابق مش بدل، هو شبه كمال الاتصال كأنه. يعني ايه عليل يا ابني؟ ايه كلمة عليل دي؟ يعني عندك ارتفاع في درجة الحرارة، ولا عندك امساك، ولا اسهال، ولا انت مالك في عليل ايه؟ ما هو ده شغلتنا، انت هتقول لي عليل يبقى تيجي عندي؟ لا، ده عليل من ناحية تانية، عليل الهوى، عليل الهوى. فجي قال لي ايه؟ قال لي سهر دائم وحزن طويل، هو ده العلة انا بتكلم عنه، العليل. فعليل بيانها وإضاحها وكذا في كلمة إيه؟ سهر دائم وحزن طويل، مفهوم؟ الجملتين دول في بينهم ما يشبه كمال الاتصال، ولكن مش اتصال كامل. لكن هناك اللي كانت الجمل اللي هي الجمل اللي هي عبارة عن بدل بدل، يعني شيل دي حط دي، هذه بدل، والبدل صورة من صور التوكيد في الكلام العربي. انا قلت عمر، ليه قلت امير المؤمنين؟ ما هو امير المؤمنين هو عمر. انا ليه بقول كده؟ انا عايز اطيل النفس، وكان يكفيني عمر، وكان يكفيني امير المؤمنين، لكن انا بقول كده عشان اؤكد وارسخ في ذهن المستمع، هي صورة من صور الايه؟ التوكيد. ده كمال الاتصال. شبه كمال الاتصال العلاقة اللي انت شفتها دي، تمام؟ فعليل هي اللي بقى اللي وراها، مظبوط؟ يلا يا سيدي نشوف بقى المثال الثاني مبين شوي.
وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم.
الجملة تنتهي عند بدلا. تظن سلمى، يعني فهمة تظن، ده ظن خطأ، هي فهمتني غلط، حصل خناقة مع سلمى ورموا البعض الجوابات والمش عارف ايه والحاجات اللي زي كده، فبعدين هي ظنت انه ايه، ظنت انها ايه، ابغي بها بديلا او بدلا، مظبوط، افتكرت ان انا خلاص يعني شفت واحدة تانية وهسيبني من سلم، مظبوط. فدي جملة، مظبوط يا اخوانا. اراها، هو بيتكلم عن نفسه، اظنها، يعني ارى هنا بمعنى الظن، أغلب ظني في الضلال تهيم، جابت الفكرة الضالة دي منين؟ دي هذه فكرة ضالة، أنا لم أرد بها بدلا أبدا، تمام؟ فعندي جملتين بقى، مظبوط؟ نقرأ بقى الشرح.
ففيه ثلاث جمل.
أيوه.
تظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم، ولا مانع من أن تعطف هذه الجملة الأخيرة على الجملة الأولى، ولكن الذي لا يجوز عطفها على الجملة الثانية.
الذي لا يجوز
عطفها على الجملة الثانية. الخامس أن تكون الجملتان متوسطتين بين كمال الانقطاع وكمال الاتصال مع قيام المانع من الوصل، كأن يكون للأولى حكم لا يراد إعطاؤه للثانية.
اصبر عليها شوي، اصبر عليها شوي، عشان انتوا ايه هنبتدي نخش في الدقة شوي. القسمة دي قسمة عقلية، مظبوط؟ قلنا ايه؟ كمال الاتصال وكمال الانقطاع، شبه كمال الاتصال شبه كمال الانقطاع، حالة بالنص كده بايه، لا راحة كده ولا كده. الخمس التقسيم الخماسي ده تقسيم عقلي، مظبوط؟ وبنوا عليه الفكرة، وده برضو يناسب حضراتكم بطريقة تفكيركم، يعني هي قسمة عقلية، قسمة عقلية، هذا الطرف وهذا الطرف، ثم ما يقرب من هذا الطرف وما يقرب من ذاك الطرف، ثم شيء في الايه، في المتصل، لا يذهب الى هنا ولا الى هناك، حيران كده، يعني مش قادر توديه هنا وتوديه هنا. فاهمين الفكرة؟ عشان لما نيجي نقول في القرآن الكريم هو هنا فيه كمال اتصال ولا في شبه كمال اتصال ولا في انقطاع، ولا عايزين نفهم، مفهوم؟ واخدين بالكم؟ صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي.
الخامس أن تكون الجملتان متوسطتين بين كمال الانقطاع وكمال الاتصال مع قيام المانع من الوصل، كأن يكون للأولى حكم لا يراد إعطاؤه للثانية، كقوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
جميل. تعال بقى نشوف إيه تحليل الفكرة إن كيف يكون ذلك مثالا على ما بين الطرفين، ده في المنطقة المتوسطة ما بين الطرفين.
فلو عطف الله يستهزئ بهم لكان من كلام المنافقين، ويكون المعنى أن الله يستهزئ بالمؤمنين.
قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. قالوا يبقى دي هتبقى داخلة في مقول القول، هتبقى الله يستهزئ بهم داخلة في مقول القول، تمام. ويبقى الضمير في بهم أصلا مش مفيش هنا بالمنافقين، يعني الله يستهزئ بهم، فالضمير ينفع يعود على أي مما تقدم. فيصح يصح أن يكون يستهزئ بالمؤمنين، تمام. يبقى لكان من كلام المنافقين اللي هو مستمر، قالوا اللي هو ما بعد قالوا، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، ويعود الضمير على المؤمنين. يلا يا سيدي.
ويرى الدكتور فضل حسن عباس بعد أن ذكر أسباب الفصل أن شبه كمال الانقطاع لم يذكره الشيخ عبد القاهر الجرجاني رحمه الله، بل ذكره المتأخرون، ويقول وهذه التسميات كلها لم يذكرها الشيخ رحمه الله في الدلائل، يعني كمال الاتصال وكمال الانقطاع والتوسط بين الكمالين وشبه كمال الاتصال وشبه كمال الانقطاع، وهذه قسمة عقلية، وأنت خبير بأن أمر البلاغة لا ينبغي أن يخضع لهذه القسمة العقلية.
أنا قدمت لك الكلمة دي عشان ما هي لك. طبعا الدكتور فضل حسن عباس ده قام وقيمة، يعني هات بالك، وأنا أميل إلى ما يميل إليه، هذا لم يذهب إليه عبد القاهر رحمه الله. يلا سيدي.
وحددوا أسباب الوصل في ثلاثة أسباب، وهي الأول أن يكون بين
أقسام، ودي أسباب اللي فات ده كان أقسام، قلت لك ده تفكير عقلي يناسب أمثالكم، يناسب أمثالكم اللي انتوا كلكم علميين ومش عارف ايه وكل حاجة عندكم بالحساب وحاجات زي كده، فهو قال لك ده لو اردت ان تقسمها تقسيما عقليا فسيكون كذلك، لكن البلاغة ارقى من هذا المستوى. البلاغة مبنية على فكرة الحس الشعور، ولذلك قد يختلف اثنان وكلاهما صحيح، وهيأتي في البيان ان شاء الله، قد يختلف اثنان من الكبار من الأئمة في النظر وكلاهما موثق صحيح على حسب الذوق الذي رآه في مسألة الوصل والفصل، وهيبان إن شاء الله من لكم على التفاصيل اللي اعتنت بهذه القضية وكيفية التعامل معها إن شاء الله. يلا سيدي.
وحددوا أسباب الوصل في ثلاثة أسباب، وهي الأول أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع مع الإيهام، وذلك حين تكون إحداهما خبرية والأخرى إنشائية، ويكون الفصل مهما خلاف المقصود، مثل لا وجزاك الله خيرا.
فين الإنشائية وفين الخبرية؟ وفين الخبرية؟ لا، مع أصل لا دي محذوفة البقية، يعني لا أبيعه، يقول له أتبيع هذا الثوب، فلا دي فيها حذف، أصلها كان إيه؟ لا أبيع هذا الثوب وجزاك الله خيرا، فجزاك الله، دي جملة دعائية، دعاء مظبوط، جملة دعائية، فهي جملة إنشائية دعاء، لا تقبلها تكذيبا ولا تصديقا. وجملة لا أبيع هذا الثوب دي جملة إيه؟ خبرية. فلما يكون اختلاف الجنس بالوضوح ده مع ما طبعا يهم من الدعاء عليه، دي مصيبة تانية، دي مصيبة أخرى، لكن المصيبة الأولى التي يجب أن تنتبه إليها أنهما جنسان مختلفان، هذا خبر وهذا إنشاء، كيف تعطف الخبر على الإنشاء؟ لا يستقيم. ماشي الكلام؟ ومثال واضح زي ما أنتم شايفين. تفضل.
الثاني أن تكون الجملتان متفقتين خبرا وإنشاء لفظا ومعنى، مثل قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم.
نعم.
أو تكون متفقتين معنا لا لفظا، مثل قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.
تمام. مين نبيه بقى؟ كلكم نبه ما شاء الله. هيجيب لي الموضوع الذي يقصده. احنا بنتكلم دلوقتي فين؟ في أسباب الايه؟ الوصل. لما يقول لك أسباب الوصل انت تتوقع بعدها أسباب الفصل؟ لا، تبقى غلطان. ليه؟ الوصل هو الطارئ على الكلام، الأصل الفصل. متى تصل الجمل ببعضها؟ هذه القضية. لكن الكلام كالعقد المنثور، كاللؤلؤ المنثور، بتجيب انت بقى خيط وتسلكه، دي قضية تانية. ليه؟ شفت دي مع دي هيكملوا بعض وفي بينهم كمال اتصال، شبه كمال اتصال او زي ما تقول دينا قريبا، في بينهم نوع من الاتصال، فذهبت الى الوصل، ذهبت الى الوصل فجئت به. فاحنا بندرس دلوقتي اسباب الايه؟ اسباب الوصل. ما الذي يدعو المتكلم العربي ان يصل بين درتين، بين جملتين بليغتين؟ ما الذي يدعوه؟ أول حاجة أن يكون خبر وإنشاء، لازم أن أنا أبين ولا تبقى مشكلة. مظبوط. الحالة الثانية يكونوا متفقين لفظا ومعنا، زي المثل اللي هو إن الأبرار إن الفجار، وإن الفجار لماذا عطف الله سبحانه وتعالى من دي أو دي آية؟ لما يقول ربنا سبحانه إن الأبرار لفي نعيم إن الفجار لفي جحيم. هذا السؤال، أنا أسأل هنا على الواو، أنا أبحث عن دور الواو في آية الانفطار أو في آيتي الانفطار. دور الواو أن الجملتين متفقتان خبرا وإنشاء لفظا وشبه لفظ يعني ومعنى. مظبوط. فهذا سوغ إدخال الواو بينهم، مع أن في القرآن كتير إن وإن، لكن هنا إيه ما الذي دعا لدخول الواو بينهما؟ طب تعالي بقى في المثل الثاني اللي هو هنا، حد بقى يساعدني وله الأجر والثواب. قل بين إيه ها؟ فين الجملتين؟ الجملتين تايس تقول فيهم مظبوط، ثم توليتم وأنتم معرضون، يبقى توليتم ومعرضون هم زي بعض. ما هو تولى معرضا وأعرض متوليا، ها مظبوط، تولى أعرض وتولى مظبوط. ما هي أصلها إيه؟ في تكامل بينهم، هي مش هي بالضبط لكن في تكامل بينهم، التولي والإعراض بينهما تكامل في المعنى. فهنا الواو دي هي ده المقصود. الله عليه. تمام. تفضل السيتي.
الثالث أن يكون للجملة الأولى محل من الإعراب، وقصد إشراك الجملة الثانية معها في الحكم الإعرابي، مثل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
يلا حد بقى يحلل الحال الثالث ده بهذه الآية الكريمة. يلا مين هيقول؟ السكون ده سببه ايه؟ قول يعني عايز اسمع.
الله يقبض ويبسط واليه ترجعون.
دول جملتين يعني؟ فين بقى؟ فين الوجه اللي احنا بنتكلم عليه؟ بيقول ان يكون للجملة الاولى محل من الاعراب، ويقصد اشراك الجملة الثانية معها في الحكم الاعرابي. يعني الجملة الثانية دي في محاولة للحقها بالجملة الاولى، جيء بهذا الايه الوصل لالحاقها بالجملة الايه التي لها محل من الاعراب. فين بقى الجملة التي لها محل من الاعراب؟ وفين الجملة التي تلحق بها؟ مفهوم الكلام؟ دلوقتي عندي جملة لا محل من الاعراب. طبعا كلمة الجملة التي محل من الاعراب دي اصلها ايه؟ كانت عايزة يعني، بس انا اللي غلطت يعني بصراحة. ان شاء الله ممكن ايه نعمل ملحق بتقسيم الجمل ونجيبها من كتاب جميل جدا وصغير جدا ومن اكثر الكتب التي اثرت فيا في مبدأ حياتي، كتاب لابن هشام اسمه الاعراب عن قواعد الاعراب، الاعراب عن قواعد الاعراب، وتكلم عن تقسيم الجمل الى الجمل التي لا محل من الاعراب والجمل التي لا محل لها من الاعراب، لا محل ولا محل لها، وانواع الجمل التي لا محل من الاعراب وذكرها وبينها والى اخره. تمام؟ فيعني هذا حقق فعلا يعني فادتني دي، لكن ان شاء الله يعني يجوز يجوز تدارك هذه الاشياء بالتوبه اولا والاستغفار وبالقضاء. إذا كان بنقد الفرائض ما نقضيش في ذمتي إن شاء الله أعيدكم يعني. إن شاء الله نجيب الرسالة القيمة جدا دي ونشرح كلام، وأظن هو ضمنه في كتاب المغني يعني موجود، لكن أنا أول ما التقيت به في هذا الكتاب الصغير جدا اللي اسمه الإعراب عن قواعد الإعراب بن هشام المصري رحمه الله. طيب بنقول يعني نسيت
والله
فين الجملتين. انا عايز بقى هنا حد يساعدني يقول لي ايه الجمله اللي لها محل من الاعراب وفين الجمله التي اشركناها معها في اعرابها. اتفضل. يضاعفه فافتح الفاء كويس. اضعافا كثير، ماله بقى؟ فين الجملة التي لا محل من الإعراب والجملة التي يراد إلحاقها؟
الجملة الأولانية هي دي اللي هو الخبر بتاع دي الخبر اللي هو يقول اللي هو قرضا حسنا، والجملة الثانية هي اللي تلحق بأن هي خبر زي يقول اللي هو قرضا حسنا.
هنقول لك سر، أنت تدور مع الواو، احنا اتفقنا تدور مع الواو دي صنع بقى. قصة الوصل والفصل هي الواو، مفيش قضية، مفيش مبحث تاني. وصل يعني واو، فصل يعني ترك الواو بس، خلاص. يعني من أراد أن يصل جاء له لا وجزاك الله خير، لا ومش عارف غفر الله لك، جه بالواو ليه؟ عشان يبين المعنى ده انشاء وده خبر، ده الحاله الاولانيه. فانت لما تيجي هنا في الايه انت عندك واوين، خليك ناصح، عندك واوين ثلاثه اصل يخبده ويبسطه دي يعني تمام. فانت الواوات او الواوات عشان خاطرك بتبدا من هنا، يبقى الجمل اللي احنا هنتكلم عليها هي الجمل التي بعد قوله والله، والله من اول والله. انت بقى تبحث في الحته دي صح، انا بس بقى ايه بقى اساعدك في طريقه التفكير يعني. فين الجمله اللي لها محل من الاعراب؟ احسنت، مظبوط. والمعطوفه عليها اللي حصل لها وصل اللي هي وإليه ترجع. لأن معنى يقبضه ويبسطه ده معنى المتقدم اللي فات. يعني فكرة من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وهو الذي يقبضه ويبسط في هي المعنى متقارب قوي. تمام؟ يعني تقرض وأنت تعلم وأنت تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو القابض الباسط. ها؟ لكن وإليه ترجعون دي جملة إيه؟ ها؟ ما لها شك بالقصد القبض والبسط. قضية القبض والبسط كل اللي فات مشتركة فيه، الجملة الأولانية والجملة الثانية والله يقبض ويبسطه فيها من معنى الجملة الأولانية يقرضه وضعفه إلى آخره لأنه هو القابض الباسط ماشي. لكن وإليه ترجعون ها؟ ليه ما كتش والله يقبض ويبسط إليه ترجعون موجود؟ ليه ما كتش كده؟ جاءت الواو عشان تخلي إليه ترجعون تأخذ من حكم ما تقدم، تأخذ من حكم تقدم في قضية القبض والبسط. تمام؟ وكل حاجة مش هتروح وليه ترجعون يعني ايه؟ كل شيء يدون وكل شيء عنده سبحانه وتعالى وسترجعون اليه. فاستحضار معنى الرجوع مع معنى القبض والبسط اللي هو هيؤدي للسخاء وانك انت تعطي وكده، هذه حالة نفسية. يعني فكرة انت هو من ذا الذي يقرض الله قرضا معناها ايه؟ حث. الاستفهام ده هنا مقصود منه ايه؟ هو ده استفهام حقيقي؟ لا، استفهام بلاغي. قرض منه حث المخاطب على ان يبسط يده. طب ابسط يدي ليه؟ لان الذي يخاطبك هو القابض الباسط. اظن كده فيه اكتمال في المعنى، مفيش أي ها؟ لكن وإليه ترجعون وكل ذلك عنده وستعود إليه وستجد كل ذلك عنده سبحانه وتعالى. فالسؤال بقى اللي تسأل دايما هتسأل نفسك السؤال ده في كل الأمثلة اللي جاي، ما دور هذه الواو وماذا لو حذفت؟ كيف يكون الكلام؟ افتكر لا وجزاك الله خيرا لا جزاك الله خيرا تزاش. ماذا لو حذفت؟ هتبنك الفكر. بس الجملة صارخة جدا، الأولى لأنه خبر وإنشاء، ثانيا لالتباس المعنى في الدعاء عليه. بس جميلة هتفيدك هتساعدك. يبقى ما الفرق بين لا جزاك الله خيرا ولا وجزاك الله خيرا؟ لا عفاك الله، لا وعفاك الله، لا أصلحك الله، لا وأصلحك. إيه الفرق؟ إذا أنت الحمد لله أدركت الفرق ده صح. طب تعالى بقى افترضوا في علاقات الجمل القرآنية بمعانيها أعمل له إزاي؟ هأدرك إزاي؟ لما ندرب نفسنا نعمل إيه؟ شيل الواو، لأن إحنا قلنا الأصل هو الفصل. هتجيب الواو علشان غرض، يبقى ما بحثنا دي هتكون فين؟ في موضع الواو. ما بحثنا هتكون في موضع الواو لعلنا أن نرتقي إلى نفقة المعنى الفصل. مزبوط يا شباب؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله ربنا يعيننا وناخد طبعا هو من يعني الأب الشرعي لهذه القضية، الأب الشرعي مش معنى الأفضل والأحسن، لكن هو الأب الشرعي، لأن أحيانا ابني بيطلع أحسن من أبوه صح؟ الأب الشرعي لذلك هو الكشاف. لا كلام، الكشاف الزمخشري. إن هو الكشاف أبو الزمخشري عمل إيه؟ صلى الله عليه وسلم. الزمخشري مسك يعني نظرية النظم عند عبد القاهر وطبقها على القرآن الكريم. يعني هو ما ابتكرش، اللي ابتكر والذي أوجدها المبتكر هو عبد القاهر الجنجاني الذي في كتابيه شرح فكرة إعجاز القرآن الكريم، أسرار البلاغة ودلائل إعجاز، إعجاز القرآن الكريم على قضية النظم. هو الزمخشري تشبع بهذه النظرية ثم طبقها على القرآن الكريم كله، ثم جاءت بعده التفاسير إلى ما لا نهاية. هو طبعا في مشكلة اعتزال، فمنهم من كان ينحم الاعتزال منه والآخر، ولذلك لم يستغنوا عنه أبدا، ولكن نقحوه من العيوب اللي فيه اللي هو الزمخشري. تمام. أشهر الكتب كتابان ومعاصران وصنوان وإمامان عند الشافعية وعند الحنفية، الإمام البيضاوي والإمام النسفي. تفسير البيضاوي وتفسير النسفي هم عبارة عن صياغة سنية متقنة للزمخشري. طبعا الزمخشري نفسه عليه حواش كتير من حواشي أهل السنة برضو اللي حوله، لكن دي حواشي على الإيه؟ على الزمخشري. لكن اللي صاغ الزمخشري صياغة جديدة بعبارة قريبة هو الإمام البيضاوي والإمام النسف، وكلاهما إمام في الفقه وإمام في الأصول، أصول الفقه وأصول الدين، وإمام في التفسير، وكلاهما له الكتاب الأم عند الشافعية والكتاب الأم عند الشافعية عند الحنفية في الفقه وفي الأصول وفي التفسير، ومتعاصران كانوا في نفس الزمان، أخذ بالك؟ فهو ده الأصل. لكن الابن البارع، الابن البارع العبقري اللي يتكلم باللغة القريبة هو طاهر بن عاشور. طاهر بن عاشور هو أكثر كتاب عني بهذه القضية فيما أعلم، بالتصريح بها والتركيز عليها. وانت لو حاولت انك تجيب عناية الطاهر بن عاشور بالفصل والوصل في القرآن الكريم لصنعت كتابا فخما جدا في الفصل والوصل في القرآن الكريم. وده ان شاء الله ناويين نعمله في الايه، في الحلية والتحلية على مختصر ابن كثير. يعني ان شاء الله سألزم نفسي ان كل موضع من المواضع التي اعتنى بها الطاهر بن عاشور في بيان قضية الوصل والفصل ان احنا ان شاء الله نذكرها ونقول خلي بالك شوف قال ايه هنا، الواو دي كان دورها ايه، ما فيش هنا واو ليه، عشان ايه هو بقى يعني يعني ولا مزكي الله يحمد. هذا الكتاب مكتوب بقلم القرن الثاني الهجري او الثالث، يعني 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 اذا كنت يعني هتكون شديد قوي في الحكم نقول لك الثالث الهجري، لكن ليس بعد ذلك. وده يبعث الامل. يعني كتاب زي كتاب الدراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة، وكتاب زي كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، هذه كتب بقلم الأولين، ودول ناس شفناهم بعينينا وتشرفنا وابتحلت عيوننا بهم وموجودين ولهم تسجيلات. فكنت انت ما شفتهمش خش شوف لهم تسجيلات، ها؟ لكنهم كتبوا بقلم الأولين، فده يبعث في الأمل ان يطلع منكم من امثالكم من يلحق بالاولين. كم ترك الاول للاخر. هذه الامه كالغيث الخير فيها ابدا لا يعرف خيرها في اولها في اخرها، دائما هي امه معطاءه ثريه ببركه القران. هو ده الصمام الآمن لتلك الأمة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه القيمة، أنه لم يترك لحفظنا نحن وإلا كان راح من زمان، إنما حفظه الله تعالى إلى يوم القيامة إلى أن يأذن بنهاية الدنيا. وهو ده الصمام الضابط، ما خد بالك. فهذا الكتاب مكتوب بقلم الأولين. أنت بتتكلم في القرن الثالث الهجري على أبعد التقديرات يعني بسعة الاطلاع والفخامة وعلو الكعب والعبارة إلى آخره. فإن شاء الله هنهتم بالبنية، لكن لا شك إن الزمخشري هو المطبق الأول لنظرية الإعجاز بالنظم في القرآن الكريم لعبد القادر الجوتاني. لا شك، مش عايزين، مش عشان كرهنا لفكرة الاعتزال نقوم نظلم الراجل. نسأل الله تعالى أن يعفو عنه وأن يغفر له، اجتهد فأخطأ، بس أخطأ ونحدد أخطأه. في فكرة الاعتزال هي الإعمال العقلي في غير محل، هي الاعتزال معنى كده. شوف ما تقولش اعتزال، كلمة موجودين في أيامنا اللي بيعملوا عقولهم في غير مجال العقل، يعني في أمور مجالها النقل هذاش العقل. العقل هنا يسجد، قلت لك وهو أرقى أنواع السجود وأعلاه أن يسجد عقلك. هم بقى بيجوا في المنطقة دي ولا تسجد عقولهم، يعملونها في غير موضعها. العقل ده مطية، مطية مهمة جدا ولن تصل بدونه، وهو مرات التكليف، لكن لا يتعدى حده، كما أن العين لا تتعدى حدها بخلقة الله تعالى. الأشياء موجودة ولا تراها، وتراها القط، القط في بيتك يرى ما لا ترى، يعني مش عجز في الصنعة، لا حشاه، إنما صنع عينك لا ترى الموجودة وتراه القط، وأذنك لا يدرك الموجود ويسمعه القط، وأنفك لا يشم الموجود ويشمه الفيل أو الذئب، أو مش عايز أقول يعني مغزى، يعني عفاكم الله، الكلب. حاجة غريبة جدا، أعطاه ما حرمك منه ليقيم الدليل القطعي على أن كل أداة من أدوات الإدراك بنوعيه الحسي وغير الحسي له حد ينتهي إليه. أدوات الإدراك الحسي لها حد تنتهي إليه، ما تقدرش تجادل فيها، خلاص. وأدوات الإدراك غير الحسي لا كذلك حد، افهم بقى يا أخي. فيسجد العقل حينما ينتهي إلى منتهاه، كما تسجد العين ويسجد الأنف والأذن، كل جريحة من تلك الجوارح عبوديتها تسجد حين عجزها، مفهوم؟ هم بقى المساكين دول في الأولين وفي الآخرين وإلى يوم الدين، فكرة إعمال العقل في غير مجاله فسقطوا. فمن كان له فضل علينا كالزمخشري لازم ندعي له ونترحم عليه، حقه، له فضل على الجميع وحكمة ربنا. ما ربنا سبحانه وتعالى كان قادر إن الذي يصنع ذلك يكون واحدا زي عبد القاهر، لا يكون معتزليا، مش كده ليه؟ كان قادرا. ليه حكمتك يا ربي إن اللي يعمل هذه الأيقونة التي تكون نبراسا وهاديا للناس إلى يوم الدين في فهم إعجاز القرآن الكريم أن يكون معتزلي، مع أنه هو واخده من واحد من أهل السنة عبد القاهر؟ حكمتك يا رب، عشان الإنصاف يا أخوان، عشان الإنصاف. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى، اعدلوا. طبعا له فضل ولا يمكنه إلا جاحد، ونترحم عليه ونسأل الله تعالى أن يعفو عنه وأن يتجاوز عن عما كتب من الأشياء الاعتزالية، لكن فضله بقى مقطوع به ولا يمكنه إلا جاحد. تمام، فسنعتني إن شاء الله تعالى. وأنا أقول لك يعني إذا كنت هتاخده أسبوع، وإن كان هو يعني كثير، لكن خلاص قدر الله، مش عارف، هذا اختياركم. أن تنظر في زمخشري الكشاف يعني، وأن تنظر في تفسير البيضاوي وتفسير النسفي وفي تفسير الطاهر بن عاشور، وستجد الجواب عن كل مسألة من تلك المسألة إن شاء الله تعالى. وتعود نفسك، درب نفسك، واكتب بكل آية وكل موضع ما وجدته هنا أو هناك، ويبقى المرة الجاية أنا أحسن عليكم. الذي سيدرس المجلس القادم، المجلس 47 إن شاء الله، الذي سيدرسه أنتم مش أنا، أنا أقعد أستمع لكم. كونوا مجهزين على هذا الأساس، وافق يعني وافقوا بشرط أنك تتعب نفسك، عندك هو أسبوع كامل والتفسير موفورة والحمد لله. أنا مش عايزك تتعدى هذه التفسير الأربعة، لا تذهب إلى خمس، وستجد فيها ما تريد إن شاء الله. وابدأ بالترتيب، شوف عبارة الزمخشري ثم انتقل إلى البيضاوي والنسفي هما صنواني، ها؟ ثم اختم بإيه؟ بالطاهر بن عاشور، واكتب ما تجده في ذلك بجوار الآيات الموجودة في الايه في الترتيب المذكور إن شاء الله. اتفقنا؟
هيقروا يجاوبوا
بقى. أنا بقولها أنا مستمع، أنا وأنت الحصة جاء مستمعين إن شاء الله. إحنا مستمعين، جهزوا نفسيكوا وعيش الجو، عيش معنى الآية والانفعال بيها، ها؟ عشان تقدر توصل إيه؟ والله يقبضه ويبسطه وإليه ترجعون، والله يقبضه ويبسطه في غير القرآن إليه ترجعون، إيه الفرق؟ هو ده الكلام. اتفقنا خلاص، ها؟ طيب على بركة الله، نكتفي على هذا المقدار، والله تعالى أعز وأعلم. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. أقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.